قال: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ فعقول قريش معروفة وجبير المطعم من أعقلهم، فكيف تسول له نفسه هذا؟ فكان هذا ردا لتلك الشوفة التي ألقاها الشيطان. أم هم قوم طاغون؟ فالطاغون هم الذين يستكبرون عن الحق ولا يقبلونه ولو قامت عليهم الحجة به، فكان ذلك ردا على تلك الشوفة أيضا. فقال: لعله كذب على الله فتقول هذا الحديث من عند نفسه، قال ذلك في نفسه. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هم بنو عمه وأهل لسانه وهم بلغاؤه صحاء، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم بعد ذلك فكر جبير في من هذا كلامه، فقال: هذا الكلام فعلا لا يكون كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا كلام أحد من الناس، لكن من الرب الذي هذا كلامه أصلا؟ لأنهم يعبدون كثيرا من الأرباب. قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فجاء إثبات الإلهية وإثبات الرب جل جلاله. وقد كان قريش ومن سواهم من المشركين يقرون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وأن من سواهم من الأرباب هم الذين يخلقون ما دون ذلك في دعواهم. لذلك قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ثم قال: نعم هذا من عند الله، لكن لماذا خصص به محمدا دون سواه؟ لماذا لا يكون لغيره مثل ما أعطيه هو منا من بني عمه من قريش؟ فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ فقال: لعله وصل إليه بكيد أو حيلة، أو لعله صعد فوق جبل فوجد هذا، فلعلنا نحن نبحث عن كنز مثل هذا. فقال: أم لهم سلم يستمعون فيه، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. فقال: إذن هو أتى به الملك والذي نزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وقريش كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله. ففكر هو في هذا، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: أم له البنات ولكم البنون؟ فقال: لعلنا نبطله بكيد من كيدنا وعمل من عقول من عمل عقولنا. قال: يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. فقال: هذا محمد له إله ينصره ونحن لنا آلهة فلعلها تنصرنا. فقال: أم لهم إله غير الله؟ فاعتقل فلم يستطع القيام، فأسلم وحسن إسلامه وقامت عليه الحجة بهذا القرآن بهذه المجادلة. وقد جادل النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران وغيرهم، وكان جداله بالتي هي أحسن كما أمر الله بذلك. فالجدال يكون بالتي هي أحسن ويكون بالتي هي أسوأ. فالجدال يكون حسنا إذا كان فيه استماع من الطرف الآخر، وكان فيه البداءة بالمتفق عليه أولا، وكان فيه قبول للحق ممن صدر، وكان فيه الأدب في التعامل، ولم يكن فيه رفع الصوت إلا على من أساء. فهذه آداب الجدال. ولذلك قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فهذه الوسائل هي أهم وسائل هذه الدعوة المباركة. وبهذا ندرك أننا أيقنا أن هذه الدنيا فيها صراع مستمر بين حزب الله وحزب الشيطان، وأنه لا يمكن الحياد فيه، فلا بد أن نحدد مكاننا من هذا الصراع. ونحن قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، واخترنا حزب الله، فإذا لا بد أن نكون من حزب الله. ثم بعد ذلك أيقنا أن الواقع الذي نعيشه ليس تماما موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أيضا ليس جاهلية جهلاء أو منكرا كاملا، بل فيه صواب وفيه خطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل بعد ذلك الخير من شر؟ فقال: نعم وفيه دخل. فنحن نعلم أن ما نحن فيه خير فيه دخل، ومهمتنا أن نزيل ذلك الدخل ما استطعنا، ونعلم أننا لن نزيله بكيدنا واجتهادنا وإنما نعذر إلى الله تعالى بأعمال ما نستطيعه. والوسيلة التي نحققها هي ما ذكر، فلا يمكن أن نستغل الوسائل التي لم يؤذن بها أصلا كالوسائل الممنوعة شرعا، ولا يمكن أن نستغل من الوسائل التي هي أشد مع إمكان الوصول إلى الهدف بالتي هي أسهل. فما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ولا قطيعة رحم. ومن هنا فدعوتنا تتوجه أولا إلى الأفراد، وذلك بإقناع كل فرد حتى ولو كان من أسرتك من أفراد أسرتك بأن الله حق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، وأن هذا القرآن كلام الله، وأن هذا المنهج الذي ارتضاه الله لعباده لا يمكن العدول عنه. فإذا حصلت القناعة بذلك تأتي المرحلة الثانية، وهي مرحلة التطبيق. معناه بعد هذه القناعة لا بد من عمل موافق للقناعة، فكل قناعة لم يصحبها عمل لا فائدة فيها. فيأتي الالتزام، معناه ترك المحرمات التي نهى الله عنها وحرمها، وفعل الواجبات التي فرضها الله جل جلاله، والازدياد من الطاعات وترك المكروهات وترك ما لا يعني. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة، وهي تبليغ هذه الرسالة ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والصبر على جهاد مرير لا يقوى عليه إلا الأشداء، وعلى طريق صعب طويل نهايته الجنة، لكنه محفوف بالمكاره ويمر بكثير من الأشواك والعراقيل والعقبات. فإذا أدرك الإنسان هذه الدعوة ورضي بها فسيدرك أثرها في نفسه أولا وفوائدها عليه. ومن أهم ذلك أن الإنسان يريد رجحان كفة حسناته على كفة سيئاته يوم القيامة، لأنه سمع فيما قرأ علينا الأخ الآن في سورة زلزلة إلى الأخ، لا قرأ سورة التكاثر، نعم لا، لكن أقصد السورة التي قبل التي قبلها وهي سورة الزلزلة. هذه السورة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تعدل نصف القرآن، وقد بين الله فيها أن من ثقلت موازينه، بين فيها أنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم في السورة التي بعدها ذكر من ثقلت موازينه أن من ثقلت موازينه نجا، وأن من خفت موازينه هلك. وهذه هذا البيان الذي بينه الله سبحانه وتعالى في الوزن بين في سورة الأنبياء أنه القسط أي العدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وبين في سورة المؤمنون كذلك أنه من ثقلت موازينه أفلح أي نجا، ومن خفت موازينه أي موازين حسناته هلك. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم الملحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والإنسان يعلم أنه يعصي بآناء الليل وأطراف النهار، وكل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. وإذا كان عاقلا فلا بد أن يحرص على تكفير بعض هذه السيئات على الأقل، حاول التخلص من السيئات ترجيح كفة الحسنة. فإذا أدرك أنه إذا استجاب له إنسان واحد، طفل أو بنت أو جار أو أي إنسان، فاستجاب لدعوته كتب في ميزان حسناته كل عمله وأعمال من اقتدى به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ولا يكتب عليه شيء من سيئاته. فهذا مما يثقل كفة حسناته بأعمال لم يتعب فيها. ونحن مفطورون على محبة ارتفاع الراتب مع قلة العمل والتكاليف، ليس كذلك؟ كثير من الناس يريدون زيادة الرواتب ويسعون أيضا إلى نقص العمل ما استطاعوا. فإذا أردت تثقيل كفة الحسنات دون أن تكون عليك تكاليف وأعباء فهذه الدعوة سبيل ذلك، لأنه بمجرد أن يستجيب لك إنسان واحد سيكتب لك من الأجور ما لا يعلمه إلا الله، لأنه أجر هذا الإنسان والذي بعده والذي بعده والآلاف الذين يأتون من بعده. وهذا سبب تفضيل السلف على الخلف كما قال الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، وكل أجر حاصل للشهداء وغيرهم كالعلماء والزهداء حصل للنبي مثله على أجور ما كان النبي فعلى، مع مزيد عدد ليس يحد وليس يحصي عده إلا الأحد، إذ كل مهتد وعامل إلى يوم الجزاء شيخه قد حصل له من الأجر كأجر العامل وضعف ذا من ناقص وكامل، وشيخ شيخه له مثلاه وأربع لثالث تلاه، وهكذا تضعيف كل مرتبة إلى رسول الله عالي المرتبة. ومن هنا يعلم تفضيل السلف وسبقهم في فضلهم على الخلف، ففاده الحائز للسباق على الموطأ بن عبد الباقي. ثم إننا أصحاب كسل وأهل نوم وإخلاد إلى الراحة، والإنسان منا إذا عرف ما أعد الله للقائمين الصائمين المجاهدين المضحين اشتاق إلى ذلك ورغب فيه، وهو عاجز عنه بسبب كسله وإخلاده إلى الراحة. لكن إذا التحق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فإن أهلها جميعا شركاء في الأجر والمغنم، للنائم منهم أجر القائم، فيكتب للنائم الذي يغط على فراشه أجر القائم الذي يصلي لله، وللذي يبيع في متجره أجر المجاهد الغازي، وللعامي الذي لا يفقه شيئا أجر العالم الذي يعلم يتعلم الحكمة ويعلمها ويقضي بها آناء الليل وأطراف النهار، وهكذا فهم شركاء في الأجر والمغنم. وكذلك من فوائدها أنها أيضا مدعاة للانتصار على النفس، فالإنسان من أعدائه نفسه التي بين جنبيه، وهي تسعى لأن يكون من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، تريد منه أن ينتصر لنفسه دائما وأن يتصف لها من الآخرين، وأن لا يترك أي شيء من حقه وأن لا يتجاوز عن شيء منه، وإنما ينتصر على نفسه بهذه الدعوة لأنه سيستحي من الله أن يدعو إلى شيء فيخالف إلى خلافه، يستحي من الله أنه يفتي بحرمة الربا ثم يأكله، يستحي من الله أنه ينهى عن الفعل الفلاني ثم يقع فيه، فإذا كان له حياء من الله فلا يمكن أن يقع منه هذا الفعل. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الربح الدعوي الطائل في يوم خيبر لما أعطى الراية علي رضي الله عنه، وقد قال بعد أن صلى العشاء: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. قال عمر بن الخطاب: فلما أصبح غدوت إليه فجلست بين يديه فكنت أرفع له عنقي ليراني، لأنه سمع أن هذا الرجل الذي يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله عليكم السلام. فلما أصبح دعا علي بن أبي طالب فقيل إنه أرمد ولا يبصر موضع قدمه، فدعاه فبصق في عينيه وقال: اللهم قيه الحر والبرد، ثم عقد له اللواء وقال: اذهب. فخطى علي خطوات ثم رجع على قفاه ولم يرد أن يرد وجهه إلى ظهره، فقال: يا رسول الله علام أقاتل القوم. فعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان فيما قال له: فوالذي نفس محمد بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أنا خير لك من أن تملك ما على وجه الأرض من الإبل. النعم بهيمة الأنعام، ولكن العرب يطلقونها في الغالب لا عم على الإبل فهي نعمه، فكل عام نعم تحونه تلقي حقوقهم وتنتجونه، ولا تلاقون طعانا دونها نعم الآباء تحسبونه هيهات هيهات لما ترجونه. والحمر هي أحبها إلى الإبل، أحبها إلى العرب، فقال: فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كذلك فإن من آثار هذه الدعوة على صاحبها أنها أيضا سبب لهداية أهله واستقامتهم، فالإنسان من أخطر التحديات التي تواجهه فساد بيئته وبيته، فإذا فسدوا كانوا له جار السوء في دار المقام، وذلك ابتلاء وامتحان عظيم، وقد يكون ذلك راجعا إلى ما يختص بالأهل الفاسدين دون أن يكون لذلك أثر على رب البيت مثلا، كما حصل لنوح ولوط، ففساد امرأتيهما لا ينقص من شأنهما ولا منزلتهما، وقد يكون ذلك راجعا إلى فساد الإنسان نفسه، فلا يختار الله له إلا الفاسدين، لأنهم على مستواه: الطيبات للطيبين، الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. فكل ذلك يحصل في الناس، والإنسان محتاج إلى إصلاح بيئته وبيته وأهله. وإذا كان عاقلا عرف أنه لا يمكن أن يطمئن ولا أن يأمن إلا بذلك. ومن فوائد هذه الدعوة صلاح بيئته وبيته واستقامة أهله، ويظهر أثر ذلك حتى بعد موته. أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. فصلاح والدهما أدى إلى عناية الله بهما، فهذا أثر من آثار هذه الدعوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته ودعوته، وأن يوفقنا لما وفق له الصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينصر بنا دينه، وأن يعلي بنا كلمته، وأن يحقق رجاءنا، ويستجيب دعاءنا، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا، وأن يجعلنا أجمعين من الصادقين المخلصين المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعطينا شفلسين ولا اختر فيها قليلا؟ طيب.
السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله الشيخ خيرا. الحمد لله. وقال عمره في طاعة الله وخدمة دينه: وفقنا وإياكم جميعا للعمل بما سمعنا وللاستزادة دائما. العنصر الثاني من هذه المحاضرة وهذا اللقاء يتمثل في ما سمح به الوقت من الأسئلة. وبعد التشخيص كانت الأسئلة بعضها رد عليه أثناء العرض، فبعض من هذه الأسئلة: ما هو تفسير الآية؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إذن بعض الأسئلة رد عليه خلال العرض، وبعضها ليس في الموضوع فيقدم عليه أسئلة الموضوع، فإذا سمح الوقت كانت هي في المرتبة الثانية، وإلا فليعذرنا أصحابها جزاهم الله خيرا. إذن ما سمح به الوقت من الأسئلة إن شاء الله للشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل المواصلة في الدعوة تزيد في الإيمان واليقين؟ الجواب نعم، إذا كان الإنسان صادقا مخلصا غير مراء ولا مسمع، فإنه كلما ازداد عملا صالحا كلما ازداد إيمانه، فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والدعوة إلى الله من الطاعات التي تزيد الإيمان، وترك الدعوة من المعاصي التي تنقص الإيمان. بعض الدعاة الذين هل يستحق بعض الدعاة الذين يحلقون لحاهم صفة الدعوة، ونرى بعض الإسلاميين يحلقون لحاهم؟ الجواب أننا ذكرنا أننا الآن نعيش في خير فيه دخن، فهذا الدخن هو بعض الأمور التي تفرض نفسها في واقع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحية، ولكن هذا الأمر اختلف أهل العلم في دلالته، منهم من رأى أنه يمتثل بأقل شيء ككل أمر. مثلا من أمرك أن تشرب من الماء، إذا رشفت منه رشفة واحدة فقد امتثلت، ومن حلف عليك لا شربت من هذا الماء، إذا رشفت منه رشفة واحدة فقد حنث، وهكذا. فيرون أن الامتثال يحصل بأقل شيء، فإذا ترك أي شيء فإنه لم يعد مخالفا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكون قد امتثل. وأهل الامتثال متفاوتون فيه، كما أنهم متفاوتون في كل أمور الإيمان، في الصلاة وفي غيرها. ومنهم من رأى أن الامتثال لا يحصل إلا بما يرى، أن يكون الإنسان قد ظهرت له لحية بادية ولو كانت شيئا يسيرا، لكن يميز بينه وبين المرأة بها. واللحية هي ما نبت على عظم اللحية، وهو عظم الفك الأسفل. وقد قال مالك بن المرحل رحمه الله: واللحي عظم الفك وهو الأسفل، واجمع على ألحن إذا تقلل، ولحية بالكسر، والجمع اللحى بالكسر إن شئت وإن شئت اللحى. ومنهم من رأى أن أقل ذلك القبضة، أن يترك قبضة وهي موضع أربعة أصابع، وما زاد عليها جاز له أخذه، هذا مذهب الجمهور. ومنهم من رأى أنه يجوز تركه إلى أن يصل إلى قبضتين، وما زاد على القبضتين يكره تركه، هذا أيضا مذهب الجمهور. فإذا الأمر في هذا الباب سهل، لكن قد تفرض ظروفه على بعض الناس أن يخفف لحيته لأمر ما، فيعذرون في ذلك لأنهم يقومون بعمل مثلا لا يمكن أن يقوم به من يوفر لحيته، فيتعارض عليهم أمران، أحدهما واجب والآخر سنة، أو كلاهما واجب لكن أحدهما أهم من الآخر. ومن الفقه في الدين الترجيح الأهم وارتكاب أخف الضررين والحرامين، ويدل عليه قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وقول لوط عليه السلام هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، قد قال العز بن عبد السلام في قواعده أن ارتكاب أخف الضررين والحرامين من الواجب ومن مما يجب شرعا. هذا يقول وأود سماع حديث متصل، أيهما أفضل الدعوة بالسمت أو بالقول؟ كلا ذلك غير متناقض، خذا وجه هرشاء وقفاها فإنه كلا جانبي هرشاء لهن طريق. وهذا يسأل عن حديث مسلسل متصل، حديث متصل السند للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب حدثك بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاب عن القاضي بن علي مم السباعي عن شيخ الشيوخ الفارلي والبلفارلي الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب بن الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري قال في صحيحه حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ما هي أنجح وسيلة يمكن أن يدعو بها شخص أهل بيته علما أنهم لا يؤثر فيهم الكلام إلا ساعات معدودة؟ الجواب أن كثيرا من الشباب يواجه تحديا في أهل بيته، فهو يريد أن ينصح لآل بيته الأقربين ويريد البداءة بهم قبل غيرهم، ولكنه يحتقر نفسه عن ذلك أو يجد إعراضا منهم واحتقارا. والجواب عن ذلك أن الدعوة لا يمكن أن تتم إلا من خلال كثير من المقدمات، فهي صنعة لا يظن الإنسان أن الشاب العادي يمكن أن يصنع لنا سيارة الآن أو طائرة، لا بد أن يتأهب لذلك ويتهيأ له. فإذا تدرب على صناعة الطائرات نجح وربما أبدع وأتى بالجديد. فلذلك الدعوة صناعة، سواء كان ذلك في معاملتها ومخالطتها للناس أو في تخطيطها وتصميمها وترتيبها للأمور، أو كان أيضا في إلقائها وتوجيهها. فالدرس الواحد إذا أراد الإنسان أن يقدمه الآن إذا ذكر له الموضوع دار في خاطره الأفكار الأساسية، وستكون هذه الأفكار مثلا 4 أو 5 أو 6، ولا يستطيع أن يقذفها هكذا مثل القذيفة حتى يمهد لها، بل يجزئها فيأخذ فكرة ويحيطها بشيء من الغلاف والتدليل والتعليل والبيان وشيء من الأدب والنكات، ثم يمررها فيأتي بالفكرة الأخرى وهكذا حتى يأتي على كل الفكرة التي يريد توصيلها. وإلا لو جاء بها دفعة واحدة ربما لم تفهم، وربما وضعت في غير موضعها. كذلك من هذه الصناعة أن الفتى إذا أراد التأثير في أهل بيته فلا بد أن يجعلهم أولا يثقون به ويحبونه. فإذا كان الفتى أبر أولاد الوالد به وأشدهم أحسنهم خدمة له وأشدهم إسراعا إلى أمره، فإن الوالد سيثق به ثقة عمياء ويحب كل ما يحبه ويكره كل ما يكرهه، وحينئذ يستطيع التأثير فيه ببساطة. وكذلك الفتاة تستطيع التأثير في زوجها ووالدها وأهل بيتها إذا بدأت أولا بحصول الثقة فيها ومحبتها، فكانت تقدم من الخدمة ما لا يقدمه غيرها، وكانت تقدم من الطاعة وإلانة القول والبر ما لا يوجد لدى غيرها، فتتعلق بها قلوب أسرتها، وحينئذ سيجعلونها قدوة وإسوة، حتى ولو لم تتكلم ففعلها كافي من الكلام. فكثير من الداعين إلى الله أحوالهم تكفي عن أقوالهم. وقد قال العلامة محمد مولود الأحمد رحمة الله عليهما: ألم يعلموا أن الولي هو الذي تولاه مولاه بنصر مؤيدي، فقام بأمر الله يحمي ويحتمي ويهدي إلى قصد السبيل ويهتدي، ولم يتخذ لهوا مدى الدهر دينه ولا لعبا ما العارف الحق من ددي، فباطنه سر مصون عن الورى وظاهره نور مبين لمقتدي، أولاك الأولى يغنيك إن جئت لحظهم عن اللفظ، فانظر واصدق القصد تسعدي، وهم أصفياء الله من أصفيائه، وهم جلساء الله في كل مقعد. متى يجب الجهاد وما هو تفصيل العلماء في هذا الجهاد اليوم، وما هو رأيكم في المجاهد والقاعد؟ نعوذ بالله أشهر المكتوب آخر بالنسبة للجهاد، هو ذروة سلام الإسلام، وهو واجب دائما، لأنه إما أن يكون عينيا وإما أن يكون كفائيا، لكن لا يكون مباحا ولا مندوبا ولا مكروها، بل لا بد أن يكون واجبا. لكن مراتبه 14 مرتبة، فإذا كنت في منزلة معينة وجبت عليك مرتبة تناسب تلك المنزلة، وإذا ارتفع حالك وجبت عليك مرتبة أعلى من ذلك، وهكذا. وهذه المراتب 14 أربع منها لجهاد النفس، واثنتان لجهاد الشيطان، وأربع لجهاد المنافقين، وأربع لجهاد الكافرين. فالأربع التي لجهاد النفس هي جهادها على تعلم ما أمر الله به، ثم جهادها على العمل بما تعلمته، ثم جهادها على الدعوة إلى ما تعلمته وعملت به، ثم جهادها على الصبر على طريق الحق حتى تلقى الله. وجهاد إبليس أولا بما جهاده بما يلقيه فيما يلقيه من الشهوات، ثم جهاده بما يلقيه من الشبهات. وجهاده في الشهوات لا يكون إلا بالصبر، وجهاده في الشبهات لا يكون إلا باليقين. وإذا جمع الإنسان بين الصبر واليقين نال الإمامة في الدين. جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم جهاد المنافقين يكون بالقلب ببغضهم، وباللسان بالرد عليهم والتنفير مما هم فيه ودعوتهم، ويكون بالمال بإنفاقه في سبيل هدايتهم، ويكون باللسان بالرد عليهم والتنفير منهم، نعم، ويكون باليد بتغيير منكرهم. ثم جهاد الكفار يكون بالقلب ببغضهم، ويكون باللسان بدعوتهم والرد عليهم، ويكون بالمال بإنفاقه لهدايتهم، ويكون باليد بغزوهم. لكن كثيرا من الناس يظن أن الجهاد محصور في مرتبة واحدة، وهي غزو الكفار، مرتبة واحدة إلى خير، وهذا غير صحيح، تقزيم للجهاد وتقليل له. كثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم داخلون ومرتبطون بسلك المجاهدين في سبيل الله، وإن كانوا لا يغزون وليس ذلك واجبا عليهم ولا يستطيعونه، لكنهم فعلوا ما يستطيعونه. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهم مجاهدون في سبيل الله. والجهاد بالقول مثل الجهاد بالعمل، لأن الله قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا، به أي بالقرآن جهادا كبيرا، وقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلوا عليهم. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخالف ما أمره الله به، فلا بد أن يكون قد فعل ما أمره الله به، ونحن نؤمن بذلك. لكنه جاهد الكفار بالسنان، وجاهد المنافقين باللسان، وجهاد الكفار بالسنان أملك، وجهاد المنافقين باللسان أملك. ولذلك قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ما مدى صحة حديث كانت جارية تأخذ بيد رسول الله؟ كانت الجارية السوداء، وليس هذا اللفظ الذي ذكره هو له الحديث، والحديث صحيح. ماذا يسبق، ماذا يبدأ به الإنسان السجود، باليدين أم بالركبتين؟ محل خلاف بين أهل العلم. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرك الإنسان كما يبرك البعير، والبعير ركبتاه فيه من الإمام من الأمام، والإنسان ركبتاه فيه من الخلف. فلذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والأمر لا حرج فيه لأنه ليس من الواجبات. ما حكم إنشاد النساء إذا كان الصوت مطربا؟ فإنه لا ينبغي أن يفعله بحضرة الرجال، بل ربما دخل في العورة ولم يجوز سماعه إلا لمن يحل لهن إبداء الزينة له، لأنه يكون من زينتهن حينئذ. نعم، نسأل الله أن يرزق المخيمين جميعا الاستقامة والهداية. نختم إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأه من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اغفر لجميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات، واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم هذه أيدينا إليك بالضراعة، وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، فلا تردنا خائبين، واقض ما في علمك من حوائجنا أجمعين. اللهم ما أنت قاسمه في هذا اليوم من خيري الدنيا والآخرة، فاجعل لنا أجمعين منه أوفر حظ ونصيب. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم آتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وجوزنا على الصراط كالبرق الخاطف، واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وجميل العاقبة وصلاح الذرية والعون على الطاعة والنجاة من النار. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا. نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك أن تغفر لجميع الحاضرين أجمعين. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المكان إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم إن الأمور مرجعها إليك، فلا تفضحنا بين يديك، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم املأ قلوبنا أجمعين من الإيمان، وإجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، وأغننا عمن أغنيته عنا من خلقه. اللهم لا تدع لنا في عشيتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حالنا ومآلنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واكشف كروبنا يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج كل من أوصانا على الدعاء، ومن عاهدنا عليه، ومن يستحقه علينا، ومن وعدناه بدعوة صالحة، ومن دعا لنا بظهر الغيب، ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك، ومن أحسن إلينا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأزواجنا وذرياتنا ولمن ولدوا ولمن ولدهم إلى منتهى الإسلام، ولمن له حق علينا ولمن له حق عليهم، ولمن أحسن إلينا ولمن أحسن إليهم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب